السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، اللهم آمين. أما بعد، فإخوتي في الله، هذا هو اللقاء الثامن بعد العشرة الأولى في هذه السلسلة المباركة، والتي جعلناها تحت عنوان افهمها صح. معي في هذه الليلة الكريمة آيات من سور شتى من كتاب الله عز وجل أساء الناس فهمها. الآيات الأول، يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. آيات من سورة الحديد. السؤال هنا وسوء الفهم هنا والشبهة التي يطرحها البعض ها هنا، يقولون: كيف يقول قرآنكم وأنزلنا الحديد، والحديد يستخرج من باطن الأرض على مسافات سحيقة في باطن الأرض، الحديد ما نزل من السماء، فكيف يقول قرآنكم وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس؟ هل الحديد نزل من السماء حتى يقول القرآن وأنزلنا؟ كل ذي عينين يعرف أن مناجم الحديد في باطن الأرض، يعرف أن الحديد يستخرج من مسافات سحيقة في قاع الأرض، فكيف يقول القرآن وأنزلنا الحديد؟ الجواب غاية في السهولة. قال بعض العلماء القدامى: وأنزلنا بمعنى جعلنا، بمعنى خلقنا. وفي نفس الآية قال ربنا: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. طب أنزلنا الكتاب يعني القرآن، هذه مفهومة، نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ونزل من بيت العزة في السماء الدنيا على قلب النبي محمد، أنزله جبريل على مدة قريب من 23 سنة. نزول الكتاب من السماء مفهوم، لكن ربنا قال: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فهل أنزل الله من السماء ميزانا إلى الأرض؟ أنزلنا يعني وجعلنا. وفي القرآن قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ربنا قال: وأنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، الملابس. هل السماء تمطر على الناس ملابس؟ هل الملابس نزلت من السماء للأرض؟ السماء لا تمطر ملابس، السماء لا تمطر جواكت ولا بلاطي ولا بلوفرات ولا بناطيل ولا قمصان. أمال يعني إيه؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة. طبعا الريشة يعني الكماليات في الثياب، يعني الزينة في الثياب، فحضرتها لابسه فورير مش عارف بكام 1000 يورو، اصله جلد مش عارف ثعلب جايبينه منين، وحضرتها لابسه خاتم سوليتير مش عارف بكام، وحضرتها لابسه ده الريش، وريشه يعني الزينه الزائده في الملابس التي انزلها الله لستر العوره. يبقى وانزلنا الحديد فيه بأس شديد، قال العلماء القدامى وانزلنا يعني جعلنا، وهي كقول الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وفي القرآن أيضا في نفس المعنى قول الله عز وجل وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. وأنزل، هل أنزل الله علينا من السماء جمال وأبقار وأغنام؟ وأنزلنا يعني إيه؟ وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، يعني خلق، يعني جعل لكم، يعني سخر لكم. فهذه الآية كهذه الآيات، ما وجه العجب؟ لكن لأن هؤلاء لا يعرفون لغة العرب ولا يفهمون لغة العرب، تراهم يخبطون خبط عشواء ويهرفون بما لا يعرفون. وأنزلنا عليكم الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأنزلنا يعني جعلنا، وهي كقول الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني جعلنا، وهي كقول الله عز وجل وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. هذا وقول الله عز وجل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أي وجعلنا الحديد رادعا وزاجرا لمن أبى الحق وحارب الحق وأصر على الباطل وأراد أن يهدم الحق. فبعد قيام الحجة عليه إن أصر على باطله وحارب الحق وأراد أن يطفئ نور الله ففي الحديد الزاجر. ولذلك أقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو إلى الله عز وجل بالكلمة الطيبة بالموعظة الحسنة، يجادل بالتي هي أحسن، يسمعهم معسول الكلام، يسمعهم شهد الألفاظ والعبارات، يريهم المعجزات، ومع ذلك يصرون على الكفر. فلما هاجر إلى المدينة وأصبح للإسلام شوكة أمره الله بالجهاد، أمره الله أن يتعامل مع الذين يريدون استئصال الإسلام بالحديد بالسيوف بالنبال بالحراب. يبقى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، يعني زاجر ورادع لمن رفض الحق وحاربه. يا ليته أصر على الباطل، لا إكراه في الدين، إنما المصيبة أنه أراد استئصال الحق إطفاء نور الله. هنا شرع الله الجهاد، شرع استخدام الحديد ليكون فيه البأس الشديد للدفاع عن حياض الإسلام من هؤلاء المجرمين. ورضي الله عن عثمان عندما قال يذع الله بالسلطان ما لا يذعه بالقرآن. أو يزني المؤمن؟ لا، قال رسول الله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني ينقص إيمانه، يخلع كالقميص. أو يسرق المؤمن؟ لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، المؤمن لا يقتل الناس ظلما، المؤمن لا يسرق أموال الناس، المؤمن لا يأكل أعراض الناس، المؤمن لا يظلم المسلمين. طيب إيمانه يمنعه. طب في إنسان ليس عنده من الإيمان ما يزجره ويمنعه عن ارتكاب هذه الموبقات، هذا يؤخذ بالسلطان. ولذلك شرع الله الحدود، أمر بقطع يد السارق، أمر بجلد الزاني، أمر برجم الزاني المحصن، يذع الله بالسلطان ما لا يذعه بالقرآن. وقديما قال العلماء: من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب. هذا هو القول الأول في الآية. وأنزلنا الحديد، يعني وجعلنا الحديد وخلقنا الحديد، مش معناه نزل من السماء، غير أن العلم الحديث قال كلاما عجيبا. اسمع، قال العالم ستروخ، وهذا من أشهر علماء وكالة ناسا الأمريكية للفضاء، قال في مؤتمر الإعجاز العلمي للقرآن الكريم: لقد أجرينا أبحاثا كثيرة ودقيقة على كل معادن الأرض، فوجدنا أن المعدن الوحيد الذي حير العلماء هو الحديد. ليه؟ قال: ذرات الحديد لها تكوين مميز، إن الإلكترونات والنيترونات في ذرة الحديد لا يمكن أن تتحد إلا بعد طاقة هائلة جدا لا توجد على الأرض، طاقة تبلغ 4 مرات مجموع الطاقة الموجودة فين؟ في المجموعة الشمسية. يعني عايز تقول إيه؟ قال: لا يمكن أن يكون الحديد قد تكون في باطن الأرض، بل هو عنصر غريب دخيل قد نزل من السماء إلى الأرض ولم يتكون فيها. يعني العلم الحديث أثبت أن الحديد نزل من السماء إلى الأرض. معقول؟ إيه والله. إزاي؟ قال أهل العلم: إن الأرض عموما كانت ملتصقة بالسماوات، كانت رتقا رتقا، ففتقهما الله عز وجل، فنزل الحديد من الشمس، من هذه النجوم التي فيها طاقة هائلة، نزل منها إلى الأرض عندما فتقها الله عز وجل عن السماء. أولم يرى الذين كفروا أن السماء والأرض كانتا رتقا ففتقناهما؟ نعم. على أي حال، هذا قول العلماء القدامى في الآية، وهذا ما أثبته العلم الحديث في الآية، فهذا يعد من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، والحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الآية الأخرى التي فيها إشكالات عند بعض الناس آيات من سورة هود. هذه الآية اتصل علي أحدهم من دولة خليجية من سنين، وقال: يا شيخ، عندي إشكال في آية في سورة هود. قلت: ما هي الآيات؟ قال: اسمع. وتلا علي الآيات، فأعانني ربي عز وجل، وكتبت فيها بحثا من 3 ورقات منذ سنين، ثم وجدته الآن مناسب لهذه الحلقات. ما هي هذه الآيات في سورة هود التي أساء الناس فهمها؟ قال الله عز وجل: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا، اللهم اجعلنا منهم، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. غير مجذوذ يعني ممتد ولا ينقطع. الشبهة هنا: ما فائدة التوقيت بالسماوات والأرض؟ أهل الجنة خالدون في الجنة ما دامت السماوات والأرض. طب إذا فنيت السماوات والأرض ماتوا؟ طع طردوا منها؟ ما فائدة التوقيت في شأن خلود أهل النار والجنة في النار بقول ربنا في الآيات ما دامت السماوات والأرض، ثم يأتي الاستثناء إلا ما شاء ربك، ونحن نعرف أن أهل الجنة يخلدون فيها، وأن أهل النار يخلدون فيها، وأن الجنة لا تفنى، وأن النار كلها، وكلام دقيق، لا تفنى. لأهل العلم ردود، قالوا قول الله عز وجل ما دام خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض يعني دائما أبدا، والقرآن نزل بلسان العرب، والعربي إذا أراد أن يؤبد أمرا وينفي انقطاعه له ألفاظ، كقولهم ما قام ثبير، ما لاح كوكب، ما طمى البحر. واحدة تقول لزوجها هو حضرتك بتحبني؟ يقول لها يا سلام أدي الدنيا. تقول له طيب يعني الحب ده يستمر لحد امتى؟ يقول لها يا سلام ما أقام ثبير، ثبير ده جبل كبير قوي، قصده يعني على طول. ما لاح كوكب، قصده يعني دائما. ما طمى البحر، موج البحر ما بيخلص، قصده على طول. فربنا لما قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، قال ابن الأنباري يعني أبدا، وفي لغة العرب إذا أراد العربي أن يؤبد أمرا وينفي انقطاعه قال كلاما كهذا الكلام، ما لاح كوكب، ما أقام ثبير، ما طمى البحر، ما دامت السماوات والأرض. جميل. فالمراد التأبيد، لا تعليق القرار في الجنة والنار بدوام السماوات والأرض، ذلك لأننا عندنا نصوص كثيرة في القرآن والسنة تفيد أن أهل الجنة فيها مؤبدون، وأن أهل النار فيها مؤبدون، وأن نعيم أهل الجنة لا ينقطع، وأن جحيم أهل النار لا ينقطع. وعشان ربنا يؤكد المعنى ده قال في آخر الآية عطاء غير مجذوذ، يعني لا ينقطع أبدا. طيب، ثم إن السماوات والأرض التي نعرفها ستزول إذا قامت القيامة، قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هتزول قبل ما أهل الجنة يخشوا الجنة، قبل ما أهل النار يخشوا النار. هذه أرض جديدة وهذه سماوات جديدة، قال تعالى إذا السماء انفطرت، خلاص تفطرت تشققت. قال تعالى يوم تكون السماء كالمهل، قال تعالى إذا السماء انشقت. الآيات الكثيرات تفيد زوال الأرض وزوال الجبال وزوال السماء التي نعرف مع قيام الساعة. طيب، قول الثاني قالوا لا لا لا، ده المراد ما دامت السماوات والأرض، سماء الجنة وأرض الجنة وسماء النار وأرض النار، إذ لابد لهم من مظل ومقل، قاله الضحاك. قال تعالى، الضحاك بيؤكد كلامه بآية، قال تعالى وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فسمى الجنة إيه؟ الأرض، كهذه الأرض اللي شرب فيها الخمر وأريقت فيها الدماء وسفكت فيها الدماء وانتهكت الأعراض وظلم فيها الخلق، لا أرض تانية نظيفة يسكنها أقوام من أهل الإيمان. وأورثنا الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، قال تعالى، قال أهل العلم فإن قلتم فما معنى الاستثناء بالمشيئة وقد ثبت أن أهل الدارين يخلدون فيهما؟ اسمع بقى الجميل، قال أهل العلم ربنا قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني على طول ماشي. طب ليه رجع قال إلا ما شاء ربك؟ ليه؟ قال أهل العلم حتى تعلم أن الجنة لا تدوم من تلقاء نفسها ولا بطبيعتها، بل بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء لأفناها، وأن أهل النار في النار يخلدون، وأن النار مخلدة لا بنفسها ولا بقدرتها ولا بطبيعتها، بل بقدرة الله عليها وبأمره فيها، ولو شاء لأطفأها، إلا ما شاء ربك، عشان تعرف أن الأمر كله بيد من؟ بيد الله عز وجل. وهذا أشار له ابن كثير رحمه الله تعالى بقوله، يعني أن دوامهم في الجنة والنار ليس أمرا واجبا بذاته، بل موكول إلى مشيئة الله عز وجل. وهذا قول أكثر المفسرين في هذه الآية. وقيل، ده قول ثالث، إن الاستثناء في خلود أهل النار هذا في شأن عصاة الموحدين، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. الاستثناء ده ليه؟ قال لك ما هو مش كل أهل النار خالدين فيها، مش هناك مؤمنون سيدخلون النار، مسلم موحد أكل مال ده، سفك دم ده، ظلم ده، قذف دي في عرضها، عنده ذنوب قد الكرة الأرضية، والآخرة فيها ميزان، وكفت حسنات وكفت سيئات، رجحت سيئاته على حسناته، ولم يأذن ربنا بشفاعة الشافعين فيه، ولم يتغمده الله برحمته، هيتعمل فيه ده إيه؟ يدخل النار بعدل الله فيه، يخلد؟ لا، يعذب على قدر ذنبه، ثم تأتي الشفاعات فيخرج من النار. يبقى ربنا قال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها شهيق وزفير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. الاستثناء ده في عصاة أهل النار من الموحدين. كلام جميل. وقيل، ده القول الرابع في الآية، المراد إلا ما شاء ربك ألا يدخلهم النار من العصاة الذين شقوا بالمعصية واستحقوا النار. واحد مسلم زنى، سرق، أكل أموال اليتامى، عق والديه، قطع الرحم، آذى الجيران، مات موحدا، مات على الإسلام، هو فين؟ أهل السنة يقولون هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه بعدله، وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة بفضله. يبقى إلا ما شاء ربك في ناس تستحق النار، بس ربنا في الآخرة سيعفو عنهم، سيشفع فيهم الشفعاء فيستثنون. هم الذين شقوا بالمعصية واستحقوا النار، إلا أن الله تغمدهم برحمته سبحانه وتعالى. وقيل، ده القول الخامس في الآية، إن الاستثناء في شهيق النار وزفيرها. نعيد الآيتين، فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها لهم فيها شهيق وزفير ما دامت، وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها شهيق وزفير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قالوا الاستثناء في شأن عذابهم بشهيق النار وزفيرهم، إذ أن أهل النار يتحولون من عذاب إلى عذاب. جعان، واحد في جهنم جعان عايز يأكل، تأتيه الملائكة بالضريع وبالزقوم، الزقوم شكله عذاب، طلعها كأنه رؤوس الشياطين كلها شوك، فإذا وضعها في فمه تشدق الإبر، الشوك يطلع من الخدين ومن الشدقين ويقف في الحلق. طب عطشان يا رب، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ده نوع تاني من العذاب، وبعدين يروح وادي غية نوع تاني من العذاب وكذا كذا، فيتحول من عذاب إلى عذاب، عذاب شهيق النار وزفيرها، عذاب ظل النار اللي هو سموم، عذاب الضريع، عذاب الزقوم، عذاب الغسلين إلى آخره. قول سادس في الآية قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني لا يموتون فيها ولا يخرجون منها إلا ما شاء ربك، يعني يأمر النار فتأكلهم وتفنيهم ثم يجدد خلقهم، وهذا خاص بالكفار والاستثناء في أكل النار للجلود وفي تجديد خلق الله للجلود. صح، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. شفت كم قول في الآية؟ القول السابع، قالوا الاستثناء هو الاستثناء الذي ندب إليه الشرع في كل شيء، ربنا علمنا في كل حاجة نقول إن شاء الله. قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وقد علموا يقينا أنهم سيدخلون. ده ربنا اللي بيتكلم، لتدخلن، ربنا بيؤكد كلامه بلام التوكيد ونون التوكيد الثقيلة، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. طب ما أنت يا الله اللي بتقول، بيعلمنا نستثني في كل شيء مع يقيننا أنه سيقع. يبقى الاستثناء كقولك والله، بتقول لابنك والله لأضربنك إذا شئت وأنت لا تشاء أن تضربه، فربنا بيعلمنا ده. يبقى الآية: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني أبدا، إلا ما شاء ربك، عشان تعرف ان في مؤمنين هيخشوا النار وبعدين يطلعوا، الا ما شاء ربك، عشان تعرف ان خلود الجنة مش بقدرة الجنة ولا بذاتها، بل بامر الله وبقدر الله وبمشيئة الله، وهذا عليه قول اكثر المفسرين كما قال العلامة ابن كثير. جميل. آية ثالثة في سورة النساء، صدر سورة النساء، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سألني سائل قبل أن آتي: يا شيخ ينفع أحلف بالأرحام؟ قلت له: ازاي يعني؟ يعني احلف اقول وحياة خالتي؟ واحد يحلف لك وروح امي، واحد يحلف يقول وحياتي عندك، ما هو ربنا قال الذي تساءلون به والارحام، الذي، واتقوا الله الذي تساءلون به، يعني ايه تساءلون به؟ بنحلف بيه، والله بالله عليك لا تيجي عندنا، اقسمت عليك بالله تتعشى معايا، نتساءل به، ده المعنى، بتحلفوا بيه، الذي تساءلون به والأرحام، يعني نتساءل بالله وبالأرحام. فواحدة تقول لجوزها وحياتي عندك تجيب لي فستان مثلا، يعني واحد يقول لأمه، يقول لابنه وحياة أمك ما انت رايح المدرسة، ما هو أرحامها ايه أحلف بيها؟ لا، غلط كده، الفهم ده غلط. أمال ايه معناها ايه؟ واتقوا الله الذي تساءلون به، يعني في الحلف، والأرحام، يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها، مش تحلفوا بيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، رواه البخاري. من حلف بغير الله فقد أشرك شرك أصغر، يعني لا يخرج عن الإسلام، ولذلك كفارته أن تقول لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، وإذا حلفتم فاصدقوا. الله على كلام النبي محمد، الأستاذ المعلم صاحب الخلق صلى الله عليه وسلم. ما فيش في الإسلام واحد يحلف بغير ربنا ومقام النبي والكعبة الشريفة وتربة أمي وراس أبويا وحياتي عندك والعشرة الكرام والمية الطهرة وشرفي وشنبي. إيه يا عم شنبه في المصيادة بتحلف بشنبك؟ ما هذا الكلام الفارغ؟ ما تحلفش غير بربنا. فالآية واتقوا الله الذي تساءلون به، يعني خافوا ربنا اللي انتوا بتحلفوا به وتتساءلون به في الحلف، والأرحام يعني اتقوا الله في الأرحام فلا تقطعوها. سورة المعارج، قال الله عز وجل فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. يبقى ربنا قال إيه؟ فلا أقسم برب المشارق والمغارب. جميل. وقال في سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين، مرة يقول مشارق ومغارب ومرة يقول سبحانه مشرقين ومغربين. وقال في سورة المزمل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قال لك امسك القرآن بتاعك ده في تناقض في لخبطة. قال هو مشرق ومغرب ولا مشرقين ومغربين ولا مشارق ومغارب؟ الرد غاية في اليسر. إذا قال رب العالمين رب المشرق والمغرب فالمراد بالمشرق مشرق الكون كله ومغرب الكون كله الذي لا يهيمن عليه أحد إلا الله. ولذلك شوفوا سيدنا إبراهيم هذا الرسول الذكي لما جلس مع الملك الطاغية المفتري الغبي النمروذ وقال له إن الله يحيي ويميت، إن ربي يحيي ويميت، قال له يا سلام كم أنا كمان بأحيي وأميت يا سجان؟ نعم. قال له طلع لي 2 من السجن محكوم عليهم بالإعدام، قولوا. قال له اضرب رأسي الأول، نفذ حكم الإعدام في الأول، والتاني أنت براء يا ابن روح. قال يحيى العدل يحيى العدل، مع أنه مجرم يستحق القتل. ثم قال يا إبراهيم ألا ترى أني أنا أيضا أحيي وأميت؟ فسيدنا إبراهيم لا رجل هايف وتافه ولا يفهم، فجاءه بالحجة الثانية كالقنبلة. قال له إيه بقى؟ قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. بهت يعني تحير، مش عارف يرد يقول إيه، وشه اسود. الله أكبر. يبقى رب المشرق والمغرب يعني المشرق الكون كله ومغرب الكون كله الذي لا يهيمن عليه أحد إلا الله. وإذا قال رب العالمين رب المشرقين ورب المغربين فإنه يعني مشرق الصيف والشتاء ومغرب الصيف والشتاء. هو النهار في الصيف قد النهار في الشتاء؟ هو الليل في الصيف قد الليل في الشتاء؟ لا، معلوم أن النهار في الصيف طويل وأن النهار في الشتاء قصير، والعكس بالعكس في شأن الليل. فرب المشرقين ورب المغربين قال أهل العلم يعني الصيف والشتاء، مشرق الصيف والشتاء ومغرب الصيف والشتاء. طب جميل. وإذا قال ربنا رب المشارق والمغارب قال أهل العلم هذا باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم وبروزها للناس. بص في النتيجة اللي عندك في البيت كده، شوف النهاردة أذان المغرب على الساعة كام، وبعد أسبوع شوف أذان المغرب في نفس البلد اللي انت فيها على الساعة كام. هتلاقي اليوم اختلف، طلعت دقيقتين نزلت دقيقة طلعت نصف دقيقة. على مستوى الوطن الواحد أذان المغرب في مثلا أسوان يختلف وقته عن أذان المغرب في مرسى مطروح. على مستوى البلاد أذان المغرب في القاهرة يختلف عن أذان المغرب في الرباط، المغرب في التوقيت وهلم جرة. فإذا قال ربنا رب المشارق، هذا باختلاف، هذا بالنظر إلى تنقل الشمس وباختلافها من بلد إلى بلد. كل مكان له مشرق وله مغرب، كل بلد له مشرق وله مغرب، فإذا جمعت صارت مشارق وصارت مغارب. نعم، والله أعلى وأعلم. آية جميلة من سورة الإنسان، اخترع الشيعة في تفسيرها أكذوبة تهلك من الضحك. وأسف جدا إذا سمعت بعض الوعاظ عندنا بجهل يقولها. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الشيعة قالوا: مرض الحسن والحسين فذهب جدهما لعيادتهما، فقال: يا علي انذر أنت وفاطمة إذا برئ الحسن والحسين أن تصوما لله 3 أيام. فقال علي وفاطمة والحسن والحسين: نظرنا لك يا رب، لئن برئ الحسن والحسين أن نصوم 3 أيام. فبرئ الحسن والحسين وأصبح أهل الدار صائمون، أصبح أهل الدار صائمين. وبعدين لسه عند المغرب سيدنا علي هياكل، وسيدنا فاطمة هتاكل، وسيدنا الحسن هياكل، وسيدنا الحسين هياكل. طرق الباب، من؟ مسكين، أطعمونا يا عباد الله. قال علي: قم يا حسن، خذ طعام الإفطار كله وأعطيه للمسكين. وكملوا تاني يوم صيام من غير إفطار. لسه تاني يوم عند المغرب هياكله، طرق الباب، سيدنا علي بيقول: من؟ أسير. طب وأسير ماشي في المدينة كده يتلكع؟ مش ده أسير محبوس يعني، ماشي يتصرمح في المدينة؟ يا ناس شوية عقل. قال: أسير. قال: قم يا حسن، أعطيه الإفطار كله. وكملوا تلت يوم صايمين من غير ما يفطروا، لسه هياكلوا عند المغرب. خبط الباب، من؟ يتيم. ادوله الفطار كله يا ابني. فجاء النبي لزيارة فاطمة فوجد أن جلدة بطنها ملتصق بظهرها، وكذلك علي والحسن والحسين. فقال: إن الله قد أنزل فيكم قرآن. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. طبعا الشيخ يقولك القصة المضروبة دي ودي شوية بهارات وشوية قطشب ويعيط شوية على المنبر مع كم بيت شعر، الجمع يتهد. الله أكبر، قصة كده، هذا افتراء على هذه الآية، بل افتراء على سيدنا علي. ليه؟ رقم واحد، هو سيدنا علي لما يجي ينذر يشترط على الله؟ سيدنا علي مؤدب لا يشترط على الله، لما ينذر ما يقولش يا رب افعل لي كذا وأنا أعمل لك كذا، يا رب خف لو خففتني هصوم لك، لو رزقتني بكذا هصلي لك. ده سوء أدب. سيدنا علي مؤدب، لما يجي ينذر ينذر زي أم ستنا مريم، قالت: إني نظرت لك ما في بطني محررا. قالت: لو جه ولد، لو جه بنت، لو قمتني بالسلامة، لم تشترط لأنها مؤدبة أم ستنا مريم. والنبي قال: أصلا لا تنذروا، فإن النذر لا يأتي بخير ولا يرد من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه مسلم. فسيدنا علي مش سكته كده، اتنين، هو الشرع أوجب على سيدنا علي إنه يشيل أكله وأكل زوجته وأكل عياله وهم صايمين وهيموتوا من الجوع ويدول واحد مسكين؟ والله الشرع لم يوجب هذا. قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. يعني العفو؟ يعني الفضل. يعني إيه؟ يعني الزائد عن الحاجة. تقول لي يا أخي ما في حاجة، في حاجة اسمها الإيثار. صح، لعلي أن يؤثر على نفسه، لفاطمة أن تؤثر على نفسها، لكن هل لهما أن يؤثرا مسكينا على طعام الصغيرين اللذين قد خرجا من مرض منذ أيام؟ يا أخي ده النبي قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ثلاثة، في موضوع القصة إن اللي خبط طلع واحد قال له أسير. طب أسير حرب في المدينة، ماشي كده في المدينة يخبط على البيبان؟ طب ما يروح. يعني واحد أسير وتفك أسره، ده يقول وروني الأسفلت فين، ده يركب الهواء ويروح، مش داير في المدينة يخبط شوية أكل بق مية ما هيمسكه تاني. ففي القصة من الباطل ما ينشفه. أمال الآية دي بقى معناها إيه؟ هذه الآية تأمرنا أن نحسن على اليتامى وعلى المساكين وعلى الأسارى، والصحيح أنها عامة عامة. نحسن للأسرى، والأسير لا يكون من المسلمين. ما ينفعش مسلم يمسك مسلم ولا ده أسير عندي. الأسير يكون من غير المسلمين. ربنا قال لنا لما تخشوا في حرب مع الكفار اللي بيعبدوا غيري، اللي يقع في ايديكم منهم اسير، اكلوه من احسن اكل انتوا بتاكلوا منه. يا سلام. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. ديننا عظيم جدا، لكن بيننا وبين هذا الدين بون رهيب وفارق شاسع. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع الأسرى الكفر عباد الأصنام؟ قال: يا أبا بكر، ما رأيك، ماذا نصنع فيهم؟ أنضرب الأعناق أم نأخذ الفداء؟ قال: نأخذ الفداء يا رسول الله، يمكن يسلموا أهالينا وقرايبنا. وانت يا عمر؟ قالوا: لا، دول مجرمين، دول مجرمين أعداء ربنا، اوعى تسيبهم هينقلب عليك تاني، اضرب اعناقهم. فمال النبي الى رأي الصديق، فعتب الله على النبي، ونزل القرآن يوافق رأي عمر، فخذ الفداء وسابهم. واحد يروح للنبي يقول: يا رسول الله، ما عنديش ادفع الفداء ال100 دينار ولا ال50 دينار دول، ما عنديش ادفع، لا املك. يقول: طيب بتعرف تقرأ وتكتب؟ ايوه. علم لي 10 أطفال من أبناء المسلمين القراءة والكتابة وانت حر. اللهم صل على محمد الذي يحب العلم ويحب لأمته أن تكون على علم، الرحيم حتى بأعدائه صلى الله عليه وسلم. النبي عمل بمقتضى هذه الآية. صلاح الدين الأيوبي لما حارب الصليبيين وقع في أسره بعض الصليبيين، ثم حوصرت الإسكندرية ونفذت المؤن وعض الجوع جند الإسلام، جند المسلمين، يعني جنود صلاح الدين الأيوبي. قال صلاح الدين: اطلبوا الفداء وأطلقوا هؤلاء. فأبى قادة الفرنجة أن يدفعوا الفداء لجنودهم الأسرى في سجون صلاح الدين. قال قائد الجند: يا صلاح الدين، نفذت المؤن وتكفي الجيش بالكاد، وأهل هؤلاء أبوا دفع الفداء، وإذا أخرجتهم انقلبوا عليك، اضرب أعناقهم. قال صلاح الدين: بل أطلقوهم. قال: سيعودون يا قائدنا، سيحاربونك مرة أخرى. قال: لأن يقال أطلق صلاح الدين أسار الصليبيين من غير فداء خير من أن يقال قتل صلاح الدين أسار الصليبيين حتى لا يشاركوا جنده في الطعام. أطلقوهم، وأطلقهم وانقلبوا عليه. صلاح الدين كان بيعمل بقول الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. النبي محمد في سيرته العملية كان يعمل بقول الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ما زال في الجعبة الكثير، لكن أخي المخرج يقول لي الوقت انتهى تقريبا وفضل دقيقة، وأخشى إذا دخلت في الآية التي تلي هذا ألا آتي على آخر قول أهل العلم فيها. نكتفي بهذا القدر، وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. وأسأل الله الذي فهم سليمان أن يفهمنا، والذي علم إبراهيم أن يعلمنا، وأن نرى يجعلنا ممن يرون الحق حقا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظنا من أمامنا ومن ظهور من خلفنا وعن من فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. واجعل مصرنا خير البلاد، واجعل شعبنا خير العباد، وأصلح بين أهل مصر، وانزع البغضاء من قلوب أهل مصر، واجعلنا على قلب رجل واحد. اللهم أدم علينا يا رحمن يا رحيم الأمن والأمان، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحقن دماء أهل مصر، وصن أعراض بنات مصر، واحفظ كل شباب مصر. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.